الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. من أفطر أيام من رمضان تهاونا لا استحلالا لذلك فقد ارتكب إثما عظيما وذنبا كثيرا بانتهاكه رمضان. فإن صيامه ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعليه أن يصوم قضاء عن الأيام التي أفطرها، وإن وقع منه جماع في نهار يوم من الأيام التي أفطرها فعليه كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه، وإن كان جماع في يومين فعليه كفارتين وهكذا مع القضاء. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه. وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويؤدي الصوم الذي فرض الله عليه، والعزم الصادق على أن لا يفطر في رمضان مرة أخرى، وأن يطعم سكين عن كل يوم الأيام التي فطرها لتأخيره القضاء إلى ما بعد رمضان آخر. من ترك الصوم جحدا لوجوبه فهو كافر إجماعا، ومن تركه كسلا وتهاونا فلا يكفر، لكنه على خطأ كبير بتركه ركن من أركان الإسلام مجمع على وجوبه، ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وأمثاله، بل ذهب بعض العلم إلى تكفيره، وعليه قضاء ما ترك مع التوبة إلى الله تعالى. والأصح أنه لا يكفر وتصح صلاته، ومن ترك الزكاة المفروضة جحدا لوجوبها كفر ولا تصح صلاته، ومن تركها عمدا تساهلا وبخلا فلا يكفر وتصح صلاته، وهكذا الحج من تركه جحدا لوجوبه مطلقا. أما من تركه مع الاستطاعة تساهلا لم يكفر وتصح صلاته. الحيض من علامات بلوغ النساء، فإذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر لزمها الصيام، فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته، وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرته ووجب عليها القضاء ما أفطرته من أيام عند القدرة على ذلك. يجوز أن تستعمل أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك. إذا لم تقضي المرأة صوم رمضان بسبب الحيض جهلا منها فعليها التوبة إلى الله من ذلك، لأنها لم تسأل العلم، وعليها مع ذلك القضاء وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام. فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم، وهذه الكفارة جاء رمضان آخر لم تقضي ولم تقضي. إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أخرجه البخاري. من عجز عن صوم رمضان لكبر السن كالشيخ الكبير، من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز، أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له الفطر، رخص له في الفطر، ووجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله. وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه، لقوله تعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا. والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه، حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم. أما الحامل تخاف ضررا على نفسها وعلى حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضررا على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضي ما أفطرت فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر. إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضر بالمريض، فإنه يفطر ويكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام 6 مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوهما من طعام بلد. ولا يجوز إخراج الفطرة ولا يجوز إخراج الكفارة نقودا، وذلك إذا أوصى الطبيب بعدم الصيام البتة. إن كانت إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك أو يؤخر برؤك منه، أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حق حاذق بأن الصيام يضرك فأفطر وعليك القضاء بعد الشفاء. يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من بر الصيام في السفر، أخرجه البخاري ومسلم. فمن كان مسافرا سفرا تقصر الصلاة في مثله رخصه في الفطر في رمضان، سواء كان سفره لعمرة أو لصلاة رحم أو لصديق أو لطلب علم أو تجارة أو نحو ذلك من أسفار مباحة، لقوله تعالى: ما كان ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخرى. إذا رخص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفرا، وحدد إذ رخص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفرا، وحدد جمهور العلماء المسافة 80 كيلو متر تقريبا. ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيام صحيح، الأدلة الدالة على ذلك، ولا حرج عليه إلا إذا أضر به الصوم، فإنه يتأكد على الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بر الصوم في السفر. إذا سافرت سفرا تقصر فيه الصلاة ثم أقمت أثناء 3 أيام بنية الإقامة، شرع لك أن تفطر وأن تقصر الصلاة. إذا سافرت سفرا تقصر فيه الصلاة ثم أقمت أثناءه ثلاثة أيام بنية الإقامة شرع لك أن تفطر وأن تقصر الصلاة الرباعية مدة الأيام الثلاثة التي أقمتها، لأن إقامة هذه المدة لا تقطع حكم السفر ولو كانت إقامتك إياها بنية حين بدأتها، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام واستمر في قصره الصلاة، ولك أن تصوم إن شئت وعليك أن تصلي مع الناس الفريضة أربعا ولا تصلي منفردا. يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيا أو راكبا، سواء كان ركوب السيارة والطائرة وغيرهما، وسواء تعب في سفره تعبا لا يتحمل مع الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع أو عطش أم لم يصب شيء من ذلك، لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر، ولم يقيد ذلك بنوع من المركوب ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولم يعب بعضهم على بعض، لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق يصوم لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة أو بعد شقة أو بعد شقة وتتابع سير مثلا. فعن أنس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذا أسقطت الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس. إذا أسقطت الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس، لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دام تتوضأ لكل صلاة. إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل 40 يوما، ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجب عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام 40 اغتسلت وصلت وصامت لزوال مانع من ذلك. فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومه صحيح ويعتبر دم فساد، تصلي وتصوم معه وتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة حدوث النزيف للحامل لا يؤثر على الصيام، فهو كالاستحاضة والصيام صحيح. ولا حرج في تناول إبر بنسلين في نهار رمضان، ويستحسن أن يجعل تناول الإبر ليلا إن تيسر ذلك فهو أحوط. استعمال قطرة العين في نهار رمضان يجوز ولا تفسد الصوم على الصحيح من أقوال العلماء. لا حرج في التطعيم ضد الحمى المخية الشوكية في نهار رمضان، وإن تيسر أن يكون التطعيم في الليل فهو أحوط. لا حرج في أخذ إبرة مريض السكر في نهار رمضان، وإن تيسر أخذه ليلا بدون مشقة فهو أولى. يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز الصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان لأنه في حكم تناول الطعام والشراب، فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى. من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه إلا أن يرى أثره في حلقه، فالأحوط له القضاء، والأولى أن لا يكتحل نهارا حال الصوم، إذا تقي عمدا فسد صومه. وإن غلب القي فلا يفسد صومه، وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير متعمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذره القي فلا قضاء عليه. ومن الثقافة على القضاء، رواه أحمد بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.